إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، إن البركة ما كانت في شيء أو ما كانت في قليل إلا كثرته، وما كانت في كثير إلا نفعته، ولا غنى لأحد عن بركة الله عز وجل، حتى الأنبياء والرسل يطلبونها من خالقهم سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري رحمه الله: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. كان أيوب عليه السلام، وهو الذي ابتلاه الله بأخذ ماله وولده وعوض له بعد ذلك أضعاف ما أخذ منه، ووهبنا له آله ومثلهم معهم، كان يغتسل فجعل جراد من ذهب يسقط عليه، فجعل أيوب يأخذ ويجمع ويحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك وجلالك، ولكن لا غنى بي عن بركتك، هذا بركة منك وأنا أحب ذلك. فالرسل والدعاة مباركون بأعمالهم الصالحة ودعوتهم إلى الخير والهدى، فهذا عيسى عليه السلام يقول الله عز وجل على لسانه: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ونوح عليه السلام أغدق ببركات من الله، قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. ودعا نوح ربه عليه السلام بالمنزل المبارك، وقل: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وألقى الله البركة على إبراهيم وآله، قال جل وعلا: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق، وبارك فيه وفي أهل بيته، قال عز وجل: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا البيت المبارك، بيت إبراهيم، هذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العالم على الإطلاق، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، وكل من دخل من أولياء الله عز وجل الجنة بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. ودعا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بالبركة في العطاء في قوله عليه الصلاة والسلام: وبارك لي فيما أعطيت، رواه الترمذي. وتحية المسلمين بينهم عند اللقاء طلب السلام والرحمة والبركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والقرآن العظيم كثير الخيرات واسع البركات، كتاب مبارك محكم مهيمن أنزله الله عز وجل رحمة وشفاء وبيانا وهدى. قال سبحانه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وسورة البقرة سورة مباركة مأمور بتعلمها، قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة. فمن يقرأ سورة البقرة ويحافظ على قراءته ويقرأ في بيته يبعد الله عنه عز وجل العين والسحرة وما إلى ذلك. والبركة، ما هي البركة؟ البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ثبوت الخير الإلهي الرباني في شيء ما، ولذلك طلبها يكون ممن؟ من الله عز وجل. وعندما نقول في الدعاء لبعضنا البعض: بارك الله فيك، بارك الله في فلان، معناه ثبت الخير أو ثبت الخير الرباني فيك. حينما تقول بارك الله فيك أي ثبت الخير الإلهي فيك. ولذلك ينبغي أن تقول لمن قال بارك الله فيك وفيك، ترد عليه: وفيك بارك الله. وضد البركة المحق، والبركات تمحق من الناس على قدر ما يكون بينهم من الظلم والمعاصي، وما يكون بينهم من الإساءة والتقصير في حق الله عز وجل وحق عباده. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه الله، أبعد شيء من الخير والبركة. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن الله عز وجل عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهة الشيطان فله من اللعنة والمحق بقدر قربه منه واتصاله به. ومن هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر وبركة المال وبركة العلم وبركة العمل، كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر. من الناس من عاش 100 سنة وكأنه عاش 20 سنة، 100 سنة بدون فائدة ولا جدوى. ومن الناس من ملك الملايين وكأنه ملك دريهمات لأنه لم ينتفع بهذا المال. ومن الناس من أوتي العلم ولكنه لم يعلم فلم ينفع نفسه ولم ينفع الناس. فالمعاصي، بل فالعاصي كلما ازدادت معصيته ازداد بعدا من الله. وبالجملة فالمعاصي تمحق بركة الدين والدنيا، والمحق هو النقص والاستئصال والمحو والإبطال. قال ابن منظور: المحق النقصان وذهاب البركة، وشيء ماحق يعني ذاهب. ولا شك أن من أسباب محق البركة ونزعها من المال الكذب والكتمان في البيع والشراء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيعان البائع والمشتري بالخيار، خيار المجلس، فإن ماذا؟ ما لم يفترقا في إمضاء البيع أو فساخه، فإن صدقا في الصفقة، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما في الثمن والمثمن، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله لهذا الحديث: باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. ومن أسباب محق البركة ونزعها من المال أيضا الحلف في البيع والشراء، حتى ولو كان الحالف صادقا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كثرة الحلف في البيع والشراء، ويلحق بهما بل ويلحق به غيرهما من وجوه التعامل بين الناس. فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وقال عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. اليمين الكاذبة الفاجرة منفقة للسلعة، يعني مروجة، ينفق يعني يروج السلعة، يروج البضاعة، الحلف يروج البضاعة على صاحبها، ثم يمحق أي يذهب البركة. والمحق قد يكون بذهاب بركة، قد يكون بذهاب البركة من المال. المحق قد يكون بذهاب البركة من المال، فلا ينتفع به صاحبه ولا يتصدق منه، فهذا نوع من المحق. وقد يكون بذهاب رأس المال، وقد يتعدى المحق إلى الحالف فيعاقب بإهلاكه وبتوالي المصائب عليه، وقد يتعدى ذلك إلى خراب بيته وبلده، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسن بشواهده أنه قال: اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع. اليمين الفاجرة يعني اليمين الكاذبة تدع وتترك الديار بلاقع، يعني خالية من سكانها، هلاك للقرية بكاملها إذا توافقوا على التجرؤ على الأيمان الفاجرة. وقد يكون المحق في الآخرة بذهاب الحسنات لمن لم يتب. وسبب هذا كله أن اليمين الكاذبة يمين غموس يؤكل بها مال المسلم. يمين الغموس سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم. وتعريفها ما هي اليمين الغموس؟ اليمين الغموس هي الحلف على أمر ما كاذبا عالما، أن يحلف على أمر يعلم أنه كاذب فيه، فهذه هي اليمين الغموس. وإنما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الحلف لأن الغالب من كثرت أيمانه وحلفه وقوعه في الكذب والفجور، وإن سلم من ذلك على بعده لم يسلم من الحنث أو الندم، لأن اليمين حنث أو مندمة، وإن سلم من ذلك لم يسلم من مدح السلعة المحلوف عليها والإفراط في تزيينها ليروجها على المشتري، مع ما في ذلك من ذكر الله تعالى لا على جهة التعظيم بل على جهة مدح السلعة. فاليمين على ذلك هي تعظيم للسلع لا تعظيم لله عز وجل. وهذا كله بل وهذه كلها أنواع من المفاسد لا يقدم عليها إلا من عقله ودينه فاسد. ومن أسباب محق البركة ونزعها من المال التعامل بالربا، فإنه من كبائر الذنوب وأفحشها. قال الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال الإمام السرخسي رحمه الله: وقد ذكر الله تعالى لآكل الربا خمسا من العقوبات. الأولى التخبط، قال تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذه عند جمهور المفسرين أن يوم القيامة يعني لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من يعني الذي يصرعه الشيطان من الجنون، يعني يقومون من قبورهم حيارى سكارى مضطربين. وهذه علامة آكل الربا التي يعرف بها يوم القيامة. الثاني المحق، يمحق الله الربا، والمراد الهلاك والاستئصال، وقيل ذهاب البركة والاستمتاع، حتى لا ينتفع هو به ولا ولده من بعده. ثالثا الحرب، قال تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. رابعا الكفر، قال تعالى: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم، أي كفار باستحلال الربا، أثيم فاجر بأكل الربا. خامسا الخلود في النار، قال عز وجل: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انتهى كلام الإمام السرخسي رحمه الله. ولا شك أن عاقبة المرابين تؤول إلى المحق والخسارة، وهذا واقع مشاهد ومتكرر مع المرابين. يمحق الله الربا، وكيف لا يكون المحق والسحق والمرابي قد دخل في حرب مع الله عز وجل؟ ومن يطيق حرب الله عز وجل؟ فعلى المسلم أن يتعظ ويعتبر بما حصل لكثير من المرابين، والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه. فبعد أن كانت أموالهم وافرة كثيرة صاروا مفلسين خاسرين، يضربون يدا بيد ندما، وهكذا الربا يصنع بصاحبه. فعن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وخلاصة الأمر أن البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وأن المحق هو النقص والاستئصال والمحو والإبطال، وأن من أسباب محق البركة ونزعها من المال الكذب والكتمان في البيع والشراء، وأن من أسباب محق البركة ونزعها من المال أيضا الحلف في البيع والشراء حتى لو كان الحالف صادقا، وأن من أسباب محق البركة ونزعها من المال أيضا التعامل بالربا، فإنه من كبائر الذنوب وأفحشها. ونحن المسلمين نعتقد أن البركة والمحق يكونان بحكمة الله عز وجل وتقديره. فلا شك أن أساس البركة الإيمان، وأن أساس المحق ونزع البركة الفسوق والعصيان. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يبصرنا بعيوبنا، كما نسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأرزاقنا، وأن يجنبنا كل طريق تؤدي إلى المحق وذهاب البركات، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المسلمون، يواجه سكان الدول الأوروبية الواقعة بين خطي عرض 48 و 68 درجة شمالاً وجنوباً، يواجهون في أيام الصيف مشكلة تأخر غياب الشفق الأحمر الذي هو علامة العشاء، أو انعدام غيابه بالمرة أحياناً، مما يؤدي إلى تأخر وقت صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، وتقدم وقت صلاة الصبح، مما يشكل حرجاً كبيراً على المسلمين وخاصة العاملين والدارسين، مما حدا بالبعض إلى النوم قبل صلاة العشاء وترك الصلاة لعدم قدرته على المواصلة. ولهذا السبب جاءت فتاوى العلماء بالجمع بين صلاة المغرب والعشاء في المناطق السالفة الذكر. وبيانا لهذه المسألة نقول وبالله التوفيق، إن الله عز وجل أوجب الصلاة على عباده في ميقاتها التي حدده لها، قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الحديث. كما تقرر شرعا أن المشقة تجلب التيسير، فكل ما كان جالبا للمشقة داعيا للوقوع في الحرج فإنه يجلب تيسيرا في الحكم ويوجب رفع الحرج. قال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن جملة ما يقرر هذه القاعدة الشرعية العظيمة وفي هذا الباب خاصة ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر، وذكر المدينة يغني عن ذكر كلمة السفر. قال وكيع: قلت لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فدل الحديث على أن مناط الجمع ليس الخوف أو المطر أو السفر فحسب، لأن ذكر هذه الأمور من باب أولى، فالذي جمع من غير سفر ولا مطر يعني أن الجمع للمطر وللسفر وللخوف هو من باب الأولى. إذن فدل الحديث على أن مناط الجمع ليس الخوف أو المطر أو السفر فحسب، بل كل ما يوقع المسلم في الحرج والمشقة، فإنه يسوغ له الجمع بين الصلاتين. فمتى عرض للإنسان ما يجعل أداء الصلاة في وقتها عليه شاقا فإنه يجوز له حينئذ الجمع، شريطة أن لا يتخذه عادة ولا يضره طول الوقت. فإن الرخصة يستمر العمل بها ما دام موجبها قائما. هذه نقطة مهمة، يعني الفقهاء مجمعون على أن الجمع للحاجة بشرط أن لا يتخذ عادة ولكن لا يضر طول الوقت، فإن الرخصة يستمر العمل بها ما دام موجبها قائما. فإذا كان الجمع للمطر مثلا واستمر المطر شهرا فإن الجمع يستمر شهرا، وإذا كان الجمع لأجل الخوف واستمر الخوف سنة فإن الجمع يستمر سنة. والعلماء في فلسطين أفتوا بالجمع بين المغرب والعشاء حينما تفرض إسرائيل يعني فرض حظر التجوال بعد المغرب، قالوا هذا خير من أن يصلي الناس العشاء في بيوتهم فرادا. إذن لقائل يقول أنتم تجمعون شهرين وزيادة، فنقول إن هذا ليس عادة، لأن العادة أن نجمع طول السنة لدون سبب كما يفعل الشيعة الإمامية، عندهم جمع بين الصلاة على طول العام، فهذا هو الذي اتخذ عادة. أما الجمع لأجل حاجة فما دامت الحاجة قائمة فإن الجمع يكون قائما. مسألة أخرى مسألة المشقة، لا يشترط وجودها لكل فرد بل يشترط وجود المشقة في الجملة. فالإمام مثلا إذا جمع للمطر لأن الناس يتأذون بالمطر، فيجمع معه من يكون بعيدا الذي يتأذى بالمطر، ويجمع معه من يكون مسكنه بجوار المسجد الذي أصلا لا يتأذى بالمطر. إذن مسألة المشقة يقول الفقهاء لا يشترط وجودها لكل فرد بل يشترط وجود المشقة في الجملة. فالإمام نفسه الذي يجمع ربما لا يكون له مشقة، ولكنه يجمع رعاية لمصالح الناس. وإذا رجعنا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإن العلماء اختلفوا في مدلوله ما بين مضيق وموسع. فهذا مالك رحمه الله يقول لما سمع بلغه الحديث يقول أظنه كان لمطر، يقول الإمام مالك هذا الجمع كظنه أنه كان لأجل المطر، لكن هذا يرده حديث ابن عباس من غير علة ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. وما يبين أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يرد الجمع للمطر، وإن كان الجمع للمطر كما قلنا جائز، ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد صلاة العصر بالبصرة حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، فجاء رجل من بني تيم لا يفطر الصلاة الصلاة لأن قريب العشاء والصلاة وهو يخطب، فقال ابن عباس رضي الله عنهما أتعلمني بالصلاة لا أم لك؟ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته، صدق ما قاله ابن عباس. كان ابن عباس يخطب ويرى أن هذه الخطبة فيها مصلحة وبيان مسائل الناس، وإن استمر الخطبة إلى وقت العشاء فإنه يريد أن يجمع جمع تأخير. ومن العلماء من حمل الحديث على الجمع الصوري، وهو أيضا مردود بقول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. قال حافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وإرادة نفي الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري، لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج، لأن هذا الجمع لأجل رفع الحرج، والجمع الصوري فيه نوع من الحرج، لأن الشخص يتحين السنة حتكون بقى 5 دقائق لآخر الوقت فيصلي الظهر مثلا ثم يدخل وقت العصر فيصلي العصر، أي يؤخر المغرب حتى يعني قرب 5 دقائق يصلي فيها المغرب ثم يصلي العشاء، فهذا فيه نوع من الحرج كما يقول الحافظ رحمه الله. والحقيقة أنه لا يصح في سبب الجمع سوى ما قاله فيه راويه أراد أن لا يحرج أمته، والقاعدة أن الراوي أدرى بمرويه وليس لأحد أن يتأول في الحديث ما ليس فيه. وفي المقابل قد توسع جمع من العلماء في العمل بمدلول حديث ابن عباس واستناد القاعدة الشرعية في رفع الحرج، فقد أجاز الإمام أحمد رحمه الله تعالى للمرضع إذا كان يشق عليها أن تصلي كل صلاة بمفردها أن تجمع بين الصلاتين، كما أجاز ذلك جمع من العلماء. فعن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كان حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة. ونقل ابن قدامة الحنبلي عن ابن شبرمة أنه قال ما قاله ابن سيرين. وقال حافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث حديث ابن عباس، فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ عادة، وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب من المالكية وابن المنذر من الشافعية والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل الحديث. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. وأخيرا أظن أن قد أجبنا عن سؤال من يريد أن يعرف مستندنا في الجمع بين الصلاتين في هذه الأيام، والله أعلم وأحكم، وهو الهادي والموافق للصواب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.